مرحبا بالجميع في موضوع الابتكار. فريد شخاتري معاكم من جديد. طبعا حلقة اليوم برضو حلوة، يعني من الحلقات الجميلة جدا اللي هي الابتكار والإبداع. هاي أحد المواضيع اللي أعشقها بشكل كبير جدا جدا، لأنه هاي المواضيع هي اللي بتغير الحياة. هي المواضيع هي أصلا هي فن، هي فيها نوع من الفن أو الدعابة أو الرفاهية، وعالم مختلف، وهو عالم السمو، عالم الرقي، عالم إنك أنت راح تخرج عن المألوف وراح تتعلم تدخل في عالم أو في شيء جديد، يعني شيء راح يغير لك كل شيء. طبعا سر نجاح العالم الغربي، أوروبا وأمريكا، الابتكار والإبداع. عندهم ابتكار طبعا، وبدرسوه في الجامعات وبالأطفال. إحنا سبب مثلا العالم الشرقي، إحنا بالشرق الأوسط، إحنا أحد أسباب فشلنا ورجوعنا للخلف إنه فيش عندنا ابتكار، فيش عندنا إبداع، فيش عندنا كرياتيفيتي. طريقة تربية الأطفال عندنا من الطفولة، مثلا إذا رحت تربية الأطفال من الطفولة بفنلندا، بيعلموهم على الابتكار. إحنا تربايتنا طفولتنا تربايتها خطأ للأسف الشديد، إنه ممنوع، لا تعمل هيك، أنت شو بفهمك، أوعى، دير بالك، يعني تعمل تتقربش من هون، تعمل شيء، تسويش. طبعا هذا كله بيقتل الإبداع داخل الطفل. وبنتعلم إنه إحنا كل شيء منعيش بصندوق، فبنعيش حياتنا وكأنه عايشين داخل صندوق، إنه كله ممنوع، هاي ممنوع، لا تقربش، لا تمسكش، أنت مين مفكر حالك، كيف بتفكر زي هيك، يعني بنعيش حياتنا بصندوق. راح نتعمق في الموضوع للأمام بشكل، راح نشرحه كيف هو نخرج من هذا الصندوق ونبلش نصير مبتكرين. طبعا الحلقة هاي راح أحكي عن المواضيع التالية. مواضيع الحلقة: ما هو الابتكار؟ شو هو الابتكار؟ شو أن أكون مبتكر أو مبدع؟ شو يعني؟ شو هي أنواع الابتكار؟ شو هي الأنواع؟ هل أنا عشان أكون مبتكر بحتاج لشهادة علمية في تخصص معين بعدين بصير عالم ذرة مبتكر؟ لازم أكون مثلا متخصص في علم مثلا الطب حتى أصير مبتكر في الطب؟ هل أنا لازم أكون مثلا متخصص بنجارة؟ إذا أنا نجار ما بقدر أصير مبتكر، لازم أدخل جامعة وأدرس فنون أو كذا حتى أصير مبتكر. هل الابتكار له علاقة بالدراسة؟ هل أنا بحتاج لشهادة جامعية على أساس يعترفوا فيي كمبتكر أو كأقدر أطلع؟ وشو الهدف من تعلم الابتكار؟ ليش إحنا بنتعلم الابتكار؟ ليش بدنا نصير مبتكرين؟ يعني لوين بدنا نصل؟ يعني أوكي أنا صرت مبتكر وبعدين؟ وراح أشرح كمان شو يعني تفكر خارج الصندوق. شو بتقصد؟ يعني لما بيجي واحد بيقول لك فكر خارج الصندوق، تحطش حالك داخل صندوق وتظلك تفكر منه. فكر طب شو بتعني؟ يعني اوكي فكر خارج الصندوق، وين الصندوق؟ هو شو هو الصندوق اصلا؟ عن اي صندوق بنحكي؟ مثلا كيف اصبح مبتكر؟ يعني انت مثلا كمان كيف بدي اصير مبتكر؟ انا حاب اصير مبتكر، اوكي علمني كيف بدي اصير مبتكر. انا عندي رغبة اني اطور حياتي، اطور شغلي، كيف اصير يعني؟ وهل الابتكار له ادوات، له طرق معينة؟ اوكي شو هي الادوات، كيف نستخدمها؟ هاي هي المواضيع اللي راح نحكي بالحلقة هاي، اللي هو عن موضوع الابتكار. شو هو الابتكار كبداية؟ شو هو الابتكار؟ يعني الابتكار الخروج عن أي شيء مألوف وتطلع بفكرة ممكن تسوقها وتعمل فلوس من وراها. فكرة ذكية، فكرة جينيوس، فكرة ما خطرت بأي عقل واحد ثاني. كيف مثلا إنه الابتكار؟ وحتى الابتكار ممكن يكون، يعني في ناس بيفكروا الابتكار إنك أنت لازم تلاقي حل لمشكلة أو لذرة، أو يعني مرات تكون الابتكار مرات يكون شغلة سخيفة تافهة. يعني مثلا هذا واحد ابتكر حذاء له مظلة عشان يحمل حذاء من المظلة، يعني طلعوا عليها، يعني هل هذا ابتكار ذكي؟ يعني أنا بحتاج لمظلة عشان أحط الشوز أحميه. واحد مثلا مبتكر حمالة على الستيرينج بتحطها عشان يحط لابتوب وهو سايق يحضر أفلامه وشي، هل هذا ابتكار؟ يعني في واحد في بعقل يعني بحط، يعني هل هاي فكرة كويسة يعني منطقية؟ في واحد مثلا ابتكر للبساس والكلاب باروكة عدة ألوان، هل هاي فكرة كويسة يعني باروكة؟ واحد سوى الطفل وهو صغير بحبي، فواحد صمم لباس للطفل وفي هذول الشراشيب اللي بيستخدموه بتنظيف الأرضية، فقال لك طالما الطفل بحبي منه بحبي بيلعب ومنه بنظف الأرضية بمسح الأرضية من الوسخ، يعني بصير الطفل ممسحة. هل هذا ابتكار يعني مقبول منطقيا؟ واحد أصلع مثلا ابتكر واحد طاقية فيها شعر، يعني منه شعر ومنه شكل طاقية، يعني شو رأيك فيها؟ يعني هل هذا ابتكار كويس؟ يعني واحد مثلا بده يأكل يشرب شوربة حامية أو نودلز، فابتكر مروحة عشان تبرد لك عشان ما تظلك تنفخ وتأكل. هل هذا ابتكار؟ يعني ابتكار هذا؟ واحد مثلا بظل يضيع الريموتات، فابتكر انه سوى طاقية وعليها بتقدر تحط الريموتات تلزقها على الطاقية، هاي مقعد تساوي لزقة زي هيك وبتمسك في الطاقية عشان ما يظل يدور على الريموتات. شو رايكو فيها الابتكار؟ واحد بحب الخصوصية، بحبش حدا يشوف شو بيتفرج على الكمبيوتر، فعمل زي البلوزة تانيل او نفق. هل هذا ابتكار ذكي؟ بالقطارات في ناس من الوقفة إذا بيسافروا رحلات طويلة بيناموا فبيقع، فعملوا زي الذقن هاي مقعدة على أساس تنام وانت واقف، بس تحط راسك كون بتنام بالقطارات. هل هذا ابتكار ذكي؟ واحد مرشح مع انفلونزا حطوا له حمالة على راسه فيها تاعت ورق التواليت حمام، عشان كل ما يرشح يستخدمها على السري ما يقعد يدور، فإلها مربط كمان على الرقبة ما شاء الله حزن. هل هذا ابتكار ممكن يعمل من وراء فلوس اللي عمله مثلا؟ ابتكار ذكي. واحد بده يجمع مية المطر فسوى مظلة مقلوبة فيها زي الخزان وبربيش بتجمع المي هون، فمنه بجمع مية المطر وهو إذا عطش بلاقي معاه مي يشربها. شو رأيكم بهالابتكار هذا؟ واحد مثلا قاعد بده يحضر موبايل، بدوش يضل حامل الموبايل، أو نايم فبحط على الأذان زي الحمالة زي هيك. شو رأيكم بالابتكارات هاي؟ هل هاي ابتكارات ذكية أو غبية؟ هل هاي ابتكارات يعني عملية ولا مش عملية؟ طبعا انتو بتلاحظوا انه من الصور اللي انتو قاعدين بتشوفوها كلها صور خارجة عن المألوف، غير منطقية. يعني مين بده يحط لابتوب في سيارته زي هيك؟ مين بده يحط مظلة لحذاء يعني؟ وبعدين المطر من تحت مية المطر، مش يعني شو الحذاء تحط له مظلة؟ أو بس تحط لها باروكة، ما هي البس بتتحرك بتتفلت، أو طفل تحطه ممسحة أو مروحة، يعني شو المنطق؟ يعني هل هاي ابتكارات يعني ذكية؟ هل هي صح أو خطأ؟ هل هي بتعمل فلوس هاي الشغلات؟ طبعا احنا كلنا كبشر عندنا افكار مجنونة، احنا اي شخص بكون قاعد بطلع له فكرة مجنونة، بس ممكن الفكرة المجنونة اللي انت بتطلع عليها تطلع فكرة عبقرية وتعمل فلوس. هاي الحمالة اللي سواها فكر انها فكرة مجنونة هيك تسلاية، واحد عجبته قال لك كويسة، انا ما بحبش اقعد في المكتب اشتغل، بحب يقلب سيارته مكتب، وبحب مثلا يروح يقعد على بحر بسيارته ويستخدم كرسي السيارة والحمالة كمكتب. يقول لك بقعد على بحر وبستخدمها كمكتب بدل غرفة المكتب تاعي. فطلعت الفكرة فكرة مجنونة، فانباعت وعملت فلوس. هاي المجنونة اللي هو عملها كفن، ما كانش يعرف انها ممكن تعمل له مصدر دخل. يعني هاي مثلا صدفت وزبطت، هاي زبطت كمان، يعني هاي الباروكة يعني فور فن، في ناس بياخذوها فور فن للتسالي، اوكي، وهاي كمان بتزبط. الطفل هاي كمان اعتبروها برضو مضحكة زبطت. ففي شغلات يعني انه هبل مثلا بيعتبرها الشخص هبل جنان انه مش منطقية، لكن على ارض الواقع بتنجح. هاي نجحت سووها في اليابان ونجحت، يعني انه تنام على ذقن، حطوا لك ذقن عشان هاي حمالة للذقن. يعني في شغلات مثلا بتزبط، في شغلات ما بتزبط، بس الفكرة هون انه الابتكار انه فيش منطق فيه، انه ما تفكر انه انا لازم اكون منطقي او انه اساوي فكره انه لازم تكون فكره منطقيه. خلينا نشوف. طبعا راح نحكي هسه عن الابتكار الذكي، افكار غيرت حياه ناس، يعني غيرت صاحب. مثلا من الافكار الذكيه مثلا هاي الحنفيه مثلا، ماسوره من الداخل رافعيتها ومبينه كانها بالفضاء، يعني فكره عمل فني جميل يعني ملفت للانظار، يعني اي واحد بيجي على الحديقه او شيء الا ما ينتبه لها، منظر حلو. يعني مثلا في اوروبا مثلا شغله الزباله مثلا، حاطين سله زباله مثلا، حطوا تاعت باسكتبول. طبعا هاي الحركه حطتهم انه حطوا تاعت باسكتبول، هاي تاعت كره السله، زادت نظافه الشارع. كيف كل الناس صارت تحاول تدخل الزباله بتجيب جول، يعني ترميها وتجيبها داخل كرة السلة، يعني صارت متعة انك ترمي زبالة، فعملت جو زي ما بحكوها. فحطوها في عدة مناطق، والمناطق اللي فيها هاي الباسكتبول انظف مناطق، انظف مناطق. الناس كلها لما واحد بيلاقي ورقة على الشارع بالشارع او شغل زبالة بتلاقيه على السريع بده ياخذها ويحاول يرميها من مسافة عشان يدخلها جول، واذا ما دخلت برد ياخذها ويحاول مرة ثانية. فعملت فن، فالإبداع لازم يكون في نوع من الفن، من الفن. يعني هاي كانت فن في الزبال، يعني هاي لو مثلا تطبق في الشرق الأوسط راح تنظف شوارع. يعني لو حطوا لك باسكت بول العالم كلها راح تصير يعني بتصير تنظيف فن، يعني عملوا تنظيف الشارع فن. هاي مثلا عملت حديقة، عملت جذبت ناس، صارت منطقة جذب. هاي الحنفية مثلا معلقة بالهواء، ماسورة بس ومي نازل من الجناب، عملت جذب. يعني حركات ذكية بتعمل تغيير، يعني لو حطيت سلة زبالة ما راح تعمل نفس التأثير لما بتحط مثلا كرة سلة. مثلا فيش الكهرباء، ليش فيش الكهرباء مثلا انه مسكر؟ ليش ما يكون دائرة، حلقة دائرة وانت بتسحبه بصبعك وبتدخله؟ اسهل، اسهل بكثير. ليش مثلا يكون مسكر؟ ليش؟ طلع الطريقة هاي كيف انك تسحبه وبتدخله، سهل جدا، سهل جدا، وبالعكس امن. يعني عملوك مكبوس ضغط، يعني تسهيل. يعني احيانا الابداع هدف منه انه يسهل عمليات معينة، انك بتسهل بتخلي الامور اسهل. يعني مثلا فيش هذا شو تكلفته؟ ما هو نفس تكلفة الفيش العادي، بس مجرد انك سويت ثقب بالوسط، وهاي السلك بتودي السلك من هون وسلك من هون. التكلفة والتصنيع هي الفكرة، انك صممته بطريقة مختلفة. مجرد ما صممته هذا مبيعاته اعلى، اعلى بكثير، وايراداته اعلى، بس غير. يعني ليش انه في ناس بيجوا بيقولك لا سوي زي، ليش سوي زي ما كان؟ لا غير، بدل. حتى فيش الكهرباء ببساطته بامكانك تلعب في التصميم وتطلع بفكرة ذكية. يعني حتى الفيش البسيط يعني بإمكانك تعمل إنك إدخاله وإخراجه أسهل. مثلا عملية ترشيد استهلاك المياه بالأردن مثلا والشرق الأوسط بشكل عام، في شح في المياه، في شح شديد في المياه، أكبر مشكلة عندنا المية، وفي هدر بالمي، في فيش ذكاء في في ترشيد استهلاك الماء. مثلا واحد قال لك مثلا هذا السيفون بنحط فيه مية، بجمع مية زي الخزان السيفون، وبعد ما تخلص بتعمل فلاشينج، يعني بتعمل بتكبس السيفون بتنزل المي. واحد عمل مغسلة فوقيها، مغسلة بتغسل يديك والمي، ليش مثلا مية السيفون ليش تكون مية صالحة للشرب او مية كويسة؟ ليش؟ ليش ما نستخدم المي اللي منغسل ايدين فيها البواقي تعبي السيفون ومنها بتنظف الحمام؟ يعني مثلا هاي طريقة ذكية. مثلا اي شخص بامكانه يعمل عملية تدوير للمياه، وهي عملية ذكية. حتى هذا بالأردن المشروع هذا، يعني لو واحد يجيبهن من الصين زي هذول المغاسل ويبيعهن بيستفيد، لأن الأردن بتعاني من مشكلة المياه وبتنباع بشكل كبير. حتى إذا في شخص مثلا بيقول لك إنه منظرها مش كويس مثلا هون مثلا جاي عند الحمام، بإمكانك تحطها في مكان ثاني، مثلا تصميم، مثلا يجي واحد ثاني مبتكر نحطها هون مثلا، وحط برب مش بربيش داخل الحيط مواسير تودي للسيفون. يعني فيش داعي مثلا تكون مباشر، ممكن تتصمم بطريقة أخرى. يعني كل شيء التصميم، الهدف من الفكرة أنك تغير وتبدل. يعني حتى مية الحمام بإمكانك تسوي لها مضخة، يعني لما بتتحمم خزان يجمعها ومضخة تضخها للسيفون مثلا، يعني أو على الزريعة. لا، في بكون شامبو، إذا في شامبو وشغلات ممكن تأثر على الزريعة. بس في طرق، عمليات طرق أنك تعمل تدوير يعني للسيفونات، أنك ما تستخدم مية كويسة. مثلا تبريد، التكييف والتبريد الصيف شداء بفنلندا وفي دول الشمال. يعني احنا بالأردن وبالشرق الأوسط بنعاني من أسعار الغاز وأسعار الكهرباء، المكيفات غالية جدا، هم بيسووها ببلاش. كيف؟ باطن الأرض بالصيف بارد وبالشتاء حامي، مصدر طبيعي للتكييف والتبريد. البيوت في إشي نظام اسمه جيوثيرمال هيت بامب، اللي هو الطاقة اللي هي بتيجي من باطن الأرض، حرارة من باطن الأرض، تدفئة من باطن الأرض. بالشتاء مثلا لما البيوت بتكون باردة بيكون في روديترات، زي الروديترات اللي بنستخدمها اللي فيها مي حامي. الروديترات تاية بدل ما انت بتودي، طبعا الروديترات هاي مشبوكة في بويلر، البويلر بيسخن المية والبويلر بتستخدم ديزل معه على أساس سخن المية، والمية بتدور في مضخات بتدور في، بدل ما تستخدم بويلر وديزل تستخدم مضخات بتضخ المية لباطن الأرض، مواسير بتنزل 7-8 متر، مواسير تحت الأرض فقط، تفوت المية بتفوت باردة تدخل بتطلع حامية، بارد بتطلع حامي، ملفات داخل باطن الأرض. المية الباردة، المية الباردة بتطلع بتفوت حامي وبعدين بتدور جوا بلاش مجاني. انت سخنت المياه من باطن الأرض، سخنت المياه من باطن الأرض. وكمان بالشتاء باطن الأرض بارد، العكس سبحان الله، بتصير تطلع، بتصير المي، باطن الأرض بصير بارد، بصير تعمل عملية عكسية، بصير تبرد البيت وبتستخدم مكيفات وبتستخدم هيت اكسشنج، بديش أتطرق لشرحها لأنه مش موضوعي، لكن هي عبارة عن طاقة مجانية. تخيل يعني هاي بالأردن بتزبط، بالشرق الأوسط بتزبط، طاقة مجانية. احنا عندنا مشكلة في تكييف وتبريد البيوت في الصيف والشتاء، هاي مشكلة، هاي إبداع، إبداع مجاني، مجاني. الإبداع إنك تبتكر فكرة إنك ترشد استهلاك الطاقة أو تحل مشكلة بطريقة ذكية، بطريقة عبقرية. ما تفكر بالحل التقليدي، فكر بحلتك عبقري. يعني هاي بالحديقة، أي واحد عنده حديقة ممكن يطبقها وتزبط معه. هاي بأوروبا العمارات كلها باطن الأرض، كيف بدفوا عمارات كاملة كلها من باطن الأرض. مثلا بقايا الطعام، بقايا الطعام مثلا فكرة، احنا مثلا احنا عندنا مشكلة، احنا ما عندنا التدوير، نظام التدوير، وعندنا مكاره صحية وروائح سيئة. طبعا هاي كلها هاي بإمكانك تدورها، مثلا بقايا الأطعمة بدل ما ترميها بالزبالة وتجيب لك حشرات وذبان وقارص وحيايا وعقارب ومكرهة صحية وريحة طالعة وتذاق الجيران. في أوروبا في إشي اسمه كومبوست، زي هذا بقايا الطعام، ما في سلة للزبالة فقط لبقايا الطعام فقط، ما بخلطوا فيها بقايا الطعام، بحطوها بالكومبوست هذا. طبعا بقايا الطعام بعد 6 أسابيع بتتحول للتراب، والتراب ذو جودة عالية جدا بالأسفل، طبعا بحطوه بكومو بالأخير، بعد 6 أسابيع بتحول للتراب، بأخذه من الأسفل التراب. تراب بيستخدمه الزبل للأشجار والنباتات، ولا أروع من هيك زبل. يعني إذا أنت بدك تراب ذو جودة عالية والمواد المعدنية فيه عالية جدا، طبعا هذا التراب تاع الكومبوست، هذا بسموه محلل أطعمة كومبوست. طبعا هذا حلاوته أنه بيشتغل في الدول الشرق الأوسط أحسن من أوروبا، وبنستغرب أنه في الشرق الأوسط ما بيستخدموهوش. يعني لو كل بيت في عنده كومبوست زي هذا، أول شغلة حافظت على نظافة الجو، ما فيش ذبان عندك، تخلص من مواضيع الحشرات والقارص والذبان، لأنه كل هاي بتجمع حشرات بشكل كبير لما بتحطها بالزبالة. حولت لتراب وأخذت تراب ذو جودة عالية جدا واستخدمت زبل للمزارع. يعني هذا إبداع، إبداع بسيط، يعني مش فيش فيها إشي، بس عبارة عن صندوق مغلق محكم الإغلاق بيحافظ على الحرارة داخله وبيحول لك الأطعمة للتراب بعد 6 أسابيع. شو بدك أحسن منك؟ إبداع 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 طبيعي، يعني ما في هذيك التكلفة وما في هذاك الشغل. يعني الإبداع، يعني الهدف من فكرة الإبداع اللي أنا بدي أوصل لك إياه، إنه الإبداع أحيانا ببلاش، يعني غير مكلف. هي فكرة، يعني لو واحد مثلا يجي يستورد هاي الكمبوسات مثلا من الصين أو من أوروبا أو يسوي مصنع إلهن بالأردن أو بالسعودية ويصدرهن، يعني فكرة مشروع هائلة جدا. هاي فكرة مشروع، يعني مش ضروري انك مثلا تيجي تخترع شغلة، لا هي موجودة، تأخذ شغلة من الغرب وبتجيبها على حضارة ثانية بتنجح. اهم شيء انك تبني ثقافة، انك تغير في فكر الناس، انك تثقف الناس وتعلمهم عن ايجابياتها، كيف انها بتنظف لك حول البيت، بتمنع لك الروائح الكريهة، تجمع الحشرات، عقارب، حيايا، كل هاي الاطعمة بتجيب كل الانواع المكرهة صحية. يعني هاي النظام الزبالة مثلا بأوروبا، مثلا للبلاستيك سطل، للأطعمة سطل، وللورق سطل، هذا للحرق اللي بينحرق. حتى هاي البلاستيك، يعني لو انه بكل بيت يصير فيه 3 مثلا الأطعمة لحالة بلاستيك، البلاستيك مشكلة بيئية، يعني مشكلة كبيرة كبيرة. الكون قاعد بعاني هسا من مشكلة البلاستيك، لأنه البلاستيك ما بيتحول لمواد عضوية في باطن الأرض، بقعد 200-300 سنة وأكثر، و500 سنة. فمشكلة البلاستيك هسا احنا ما وعدنا عليها غير مؤخرا انه سببت لنا كوارث بيئية. هسا الكون كله قاعد بحاول يحارب موضوع البلاستيك. طبعا هسا البلاستيك موضوع غير مستقبلي وغير مرغوب فيه. طبعا حكينا بالحلقة السابقة كيف انهم بيعملوا تمويلات ضخمة بارقام فلكية لأي واحد بطلع بفكرة كيف ينظف العالم من البلاستيك. فالبلاستيك مشكلة بيئية وبتطلع وبتتحلى وبتطلع مواد كيميائية بتلوث الجو، فمشكلة مشكلة. فيعني هاي فكرة مثلا انك تسوي سطول زبالة مثلا بنظام ذكي، مثلا فكرة ذكية. ابداع، الابداع مثلا، الابداع مثلا شغلات بسيطة، يعني قاعد بوريك شغلات بسيطة جدا انها ممكن تسويك مليونير. يعني فكرة صغيرة تافهة ممكن تغير لك حياتك. ممكن انت باي مجال انت عندك فكرة بس مش عارف تحولها لفكرة وتسوي منها. مثلا هذا واحد وجد انه الناس بتحب تعمل قصات شعر ويعملوا تخطيط، شو بسموها، خطوط معينة. فواحد ابتكر هاي المسطرة، زي المسطرة فيها كيرفز، فيها انحناءات، شايفين شغلتها بسيطة، يعني سوى ممسكة وعمل فيها انحناءات وراح فيها على الشارك تانك اللي هو هذول الممولين اللي بيمولوا مشاريع، وقال لهم انا عندي الفكرة هاي، وقال لهم انا سويت مخطط لها زي هيك شغلة بسيطة، يعني وصنعتها بالصين يعني وببيعها أونلاين وجابت لي مرابح كويسة، وحاب إني أبيعها بشكل أكبر وبدي تمويل. يعني طبعا مول وصار مليونير، بس هاي القطعة سوت اللي ابتكرها مليونير، سوت اللي ابتكرها مليونير. يعني بس مجرد إنك تساوي خطوط، تسوي يعني شغلة بسيطة جدا جدا. يعني مش زلم لا ابتكر ذرة ولا ابتكر صاروخ ولا فتح محل زي سامح فول في مليون منتج، هو منتج واحد بس، هي قطعة واحدة. ما عنده سامح مول وعنده مليون أو أي جاب لك كل يوم بيجيب لك منتج، لا هو قطعة واحدة بس، فكرة واحدة، واخذ عليها تمويل وقدمها بشكل كويس، صار مليونير. هذا الشخص اللي ابتكر هاي مش بحاجة يشتغل طول عمره، شب مش بحتاج. مثلا واحدة بتحب ابتكرت شغلة تافهة الصينية، هاي الصينية، في ناس لما بسووا كيك بيحبوا الحواف، الحواف أزكى إشي بالكيك، لما تكون حافة هيك شوية خشنة وكرنشي، يعني بطعم التزاكية. فهاي واحدة فكرة مجنونة طلعت، قالت لك بدي أعمل صينية فيها حواف كثير، فعملت هذا الخط وعملت هذا الخط وعملت هذا الخط، فزادت الحواف في الكيك، عشان الكيك الحواف بنطط أزكى إشي في الكيك الحواف، فعملت صينية زي هيك تكرت، يعني شغلة تافهة، يعني مش ابتكار صاروخ يعني، وصنعتها وبعدها صارت تبيعها أونلاين وهيها صارت مليونيرة. شغلة صينية وجابتها على الشارك تانك اللي هو مسلسل، هو عبارة عن برنامج أمريكي كل واحد عنده فكرة زي هيك، فكرة مجنونة وبده تمويل وبده يبيعها بما بده سوق وبده دعاية وإعلان وبده تمويل، بده واحد من هالمستثمرين يدعمهم، بروح بيقدم هالفكرة بيقنعهم بقول لك أوكي بمولك وبصير مليونير. طبعا العصا المعكوفة هاي المرة قصتها قصة، ابتكرت العصا هاي المعكوفة اللي هي مساج للظهر، يعني انت بتستخدمها عشان تعمل مساج للظهر في مناطق معينة، في مناطق معينة في الظهر بتكون مسكرة بدها فتح، فهي طلعت بالفكرة هاي زي الاصبع اللي هي بتعمل مساج للظهر. طبعا راحت على الشارك تانك اللي هو البرنامج الامريكي، راح اوريكم نبذة عنه، ورفضوا الفكرة، رفضوها. طبعا راح اوريكم الفيديو التالي. طبعا انا اخطأت، لا اخذت تمويل من الشارك تانك، انا خربطت بينها وبين شخص اخر. طبعا هاي هي البنت عمرها 14 سنة. She has created this invention and was on ABC Shark Tank. She landed a deal with one of the big wigs and we're going to hear about the product right now. So what I introduce you to... طبعا المقدم بيحكي هاي هي سانترا اللي هي اخذت ديل عمرها 14 سنة فقط لغير عشان ابتكرت هاي العصا المعكوفة اللي بتعمل مساج للظهر واخذت ديل مع الشارك تانك. خبريني عن الاختراع تاعك وكيف جت الفكرة. تحكي انه الشارك تانك كان فكرة رائعة جدا، تجربة رائعة مش راح انساها في حياتي وتعلمت منها اشياء كثيرة. اخبريني عن المنتج تاعك، شو بتعمل؟ هاي كيو فليكس مسميتها، اللي هي منطقة بتروح على المنطقة اللي هي بسموها مش خبير كثير بالمصطلحات تاعت الأكوا، في نقاط في جسم الإنسان بتعاني من ألم بالظهر وفي الرقبة اللي هي بتضغط عليها زي الأصبع وبتحل البرشر اللي موجود عشان تحل التنشن أو التوتر اللي في المناطق معينة في الظهر أو في الرقبة، وبتخلي الإنسان يعني بتحل التنشن. تستخدمها بتحطها على ظهرك وبتضغط بترخي، بتضغط ترخي لمدة 10-15-20 ثانية وبروح التنشن أو التوتر زي عملية المساج. واحد بصبعه بضغط على منطقة مؤلمة في الظهر، في مناطق بتكون مسكرة، عضلات مسكرة بدها فتح، فهي بدل ما تروح على مساج وتحط لك مبلغ بتشتري هاي العصاية وبس بتحل المشكلة. ابتكار بسيط. طبعا تستخدمها من دقيقتين لثلاث دقائق، الهدف منها انها بتزيد عملية دورة الدم، يعني بتسرع عملية دورة الدم
So you got a lot of pains in the neck, you can get rid of them with this, right?
Exactly. Yes.
All right, so being on Shark Tank, you landed a deal with
طبعا اخذت
الصفقة. طبعا
طبعا هسه راح يوركوا برا الشارك تانك وهي 14 سنة هي واخذت. طبعا تخيل يعني بنت بالعمر هذا راحت على الشارك تانك، ابتكرت منتج بسيط 14 سنة فقط لا غير، اجتها الفكرة وأخذت ديل وهسه صارت مليونيرة، لا تحتاج إنها تشتغل باقي حياتها كلها. يعني تخيل هالابتكار 14 سنة.
Now you have this this cool product, the Q-Flex, and look at all of them there in the video. These are all the how many of you made it? And did you what were the things that you wanted them to be able to help you with when you got the deal?
Well, first of all, we needed more sales, obviously.
طبعا شو الهدف إنها راحت على الشارك تانك؟ قالت أنا بدي سيلز، إني أزيد المبيعات. طبعا كون الشارك تانك بمولها بماركتينج وكمان بمولوها بخبرات، كيف انها منتور اللي هو شخص انه يساعدهم كيف انهم ينموا البزنس. طبعا الفكره من اللي وريتكم اياه هون انه راح اعلمكم بالدوره هاي انه كيف انه لو عندك فكره بسيطه كيف انك ممكن تاخذ عليها تمويل. مش الشارك تانك طبعا، مش راح تروح على الشارك تانك، لكن في ممولين موجودين في كل انحاء العالم، في ما منظمات بتساعدك على اساس انك تاخذ تمويل، بس بدك تعمل خطه، ما بتروح هيك عشوائي. طبعا هاي راحت بخطه، طبعا هاي راحت بخطه، في خطة مدروسة. وفي طبعا انت اذا اكثر الناس ما بتقدر توصل افكارها للعالم وما بتقدر لانه ما فيش خطة، بروح بطريقة عشوائية وبفكر حاله ايش راح ينجح. بيجي واحد عنده خطة وعنده طريقة معينة، وهذا الهدف من الدورة انه راح ابني لك الخطة والاستراتيجية وكيف تمشي بالبروسيس العملية. طبعا هذا فيما يتعلق بالبنت هاي 14 سنة، يعني ما شاء الله انجاز. طبعا هاي فيما يتعلق بالمفاجأة الثانية، الشخص الثاني اللي ابتكر الاسفنجة هاي اسفنجة سحرية، عاملها طبعا شكل قصة وعيون وثم، يعني عاملها طبعا هاي الحركة هاي اللي عملها طبعا ذكية جدا كدعاية، أخذها شكل لوجو صارت. طبعا هذا الزلمة ابتكر هاي الاسفنجة اللي بتحطها بمي باردة بتصير خشنة، وإذا بتحطها بمية حامية بتصير سفنجة. طبعا طلعت بارد واكتشفها انها لما بتيجي بتعمل سكراب، انه بتكون تحطها بمية باردة وبتصير خشنة، لما بتعمل سكراب لأي شيء ما بتعمل خدش، يعني ممكن تنظف الصواني الشغلات اللي فيها وسخ معلق بس ما بتخدش المعدن سحرية يعني. طبعا طلب منهم قال لهم انا بدي تمويل 100,000 وبنطيكوا 10% إكويتي من الشركة. وطبعا صار مليونير هذا الشخص، يعني راح اوريكم الفيلم بالفيديو الجاي. يعني بيقول لك انه بتغير التكستشر تاعها حسب درجة حرارة المي، حط مي دافية وباي باردة. بالمي بالمي الباردة لما حط 10 كيلو سفنجة، بس الثانية حجر. طبعا هسه اللي بتكون بالمي البارد اللي بتكون حجر بيستخدمها عشان يحف الأسطح الوسخة وما بتعمل أي خدوش، هذا السحر تاعها، يعني عبارة عن سفنجة بس. الزلمة ابتكر سفنجة بس. تقول راح انظفها، رجعت نظيفة، خير وجهها، يعني قديش نظفت وقديش عليها وسخ رجعت نظيفة. طبعا الجميع أوب انبهر فيها، وطبعا ومولوا ما شاء الله. هسه احد المليونيري اللي مش محتاج يشتغل بحياته كلها، شغله بسيطه سفنجه بس، ابتكر سفنجه يعني مش هذيك الشغل ما ابتكرش ذره يعني، وهي موجوده في الطبيعه ماده بس بتحطها بعده. هو بجزء خبير بالمواد الكيميائيه والتفاعل والدرجات الحراره، وجدها بس مش ما حدا خاطر بباله، ف وقال لك اوكي نستخدمها كفكرة ونروجها ونأخذ عليها تمويل وبصار مليونير. هاي بالنسبة اللي بسموها سبونج سكراب بودي. اوكي واحد ثاني، مثلا في ناس مثلا بالسيارات بين الحزام الامان والكرسي، هاي المنطقة الفراغ، بقع موبايله، بتقع فلوس، بتقع شغل جزدان، وانا صارت معاي كثير مع كل الناس. واحد قال لك انا ببتكر زي هيك التسكيرة، بس تسكيرة، واخذ عليها باتنت عشان ما يقعش موبايل او اي شيء، بقول واخذ عليها تمويل وهي احد المليونيري اللي مش محتاج يشتغل طول حياته. يعني شغله بسيطه بس تسكيره، فكره يعني ما يعني مش هذاك الاختراع، بس تسكيره. وهون معجزه، هون قاعدة القرفصاء. طبعا هاي منين طلعت اللي بقاعات القرفصاء؟ انا اصلا مش لاقي لها ترجمة باللغة العربية صراحة، لانه منتج غريب اصلا مش موجود، يعني هو مبتكر ابتكار. طبعا المنتجات هاي اللي بيبتكروها طبعا هو اصلا ما لهاش مسميات غير انك انت تبتكر اي اسم او تلاقي له. حتى بالجوجل لما بتترجمها بتلاقي لهاش مترجم. طبعا هذا المنتج معجزة معجزة معجزة، على رغم من سخافته فهو معجزة. طبعا هذا الزلم ابتكر بس هاي بس قاعدة طاولة، بس بتحطها لما بتكون قاعد على التويلت ست الحمام انه بتحط رجليك عليه. شو السبب؟ انه عملية اكتشف انه الناس اللي عندهم بواصير او عندهم مشاكل في الاخراج انه هاي بترفع رجلين بدرجة 35، فبتخلي عملية الاخراج سريعة وسهلة جدا، وهي مشكلة بيعانوا منها الناس. فوجدوا انه حتى الحمام العربي مثلا صحي اكثر من الحمامات الفرنجي هاي. وهذا الزلمة اجى بس طلع بهالكرسي هاي وراع الشارك تانك وبده يموله. طبعا هذا الزلمة يعني معجزة اللي سواه معجزة. طبعا راح اوريكم الفيلم تاع الشارك تانك.
This is my mother Judy, and we're here seeking $350,000 for a 5% share in our simple product that changes.
طبعا اجى طلب منهم 350,000 دولار، وراح ينطيهم 5% من قيمة من حصة الشركة إكويتي، حصة 5%. طبعا الشاركس واو، يعني انت طالب، يعني مين مفكر حالك انت؟ يعني بما معناه كلهم انصدموا، يعني انت جات بدك تنطيني 5%، طبعا مبلغ يعني حصة تافهة، وطالب 350,000. وشو المنتج؟ يعني انت متوقعين، يعني هم لما اجى يعني متوقعين انه هذا عنده منتج اشي خرافي، يعني لانه عارض 5% يعني نسبة ضئيلة جدا. يعني شو المنتج اللي جاي فيه انت؟ يا مسخرة.
Simply put, we're in the business to help you do your business.
احنا في بيزنس انه بساعدك على انك انك تعمل البيزنس تاعك. طبعا نكت. طبعا اجا قال انا داخل في بيزنس راح يغير حياتكم. طبعا التواليت قالوا له هذا هو البيزنس تاعك، كلهم ضحكوا. طبعا بتحكي انه احنا اكتشفنا انه القعدة اللي على الكرسي الفرنجي بتسبب ضغط على الكولون وبتخلي عملية الاخراج مش سليمة، لانه لازم تكون. طبعا احنا طبيعتنا كنا بالعصور القديمة نقعد نخرج على نقعد في وضع القرفصاء، وهسه الاخراج اختلف يعني بسبب الحمامات الفرنجي، بس الجسم مش مصمم على حمام فرنجي، لانه هاي الحضارة اللي اجت مؤخرا هي ابتكرت لها. فهو اجى حلها وسوى قاعدة القرفصاء.
Anatomically, we have a muscle called the puborectalis muscle that wraps around the base of our colon, forming a kink. And when we're sitting on the toilet, this kink only partially relaxes.
طبعا هاي بتشرح بالطريقة الطبية الانحناءات اللي بتصير. طبعا احنا ما بندخل بالتفاصيل. فهو جحلها فقال لك انا حطيت كرسي صغير وانا هاي بتقعد بتخرج وخلص. هاي المنتج تاعي، كرسي صغير او مش كرسي. هو طبعا بحكي لهم احنا بالفكرة تاعتنا وعملنا الشاق وجهدنا، مع خبرتكم والقنوات التسويق والتمويل راح نحقق نجاح. مين حاب يجرب؟ طبعا هو عامل تقييم للشركة بسبع ملايين، يعني هو لما بينطي 5% للمستثمر وطالب 350 معناته التقييم تاع الشركة 7 ملايين. انت يعني سأله قال له شو المبيعات تاعتك انت مثلا، انت شو بايع انك طالب سبع مقيم الشركة بسبع ملايين؟ يعني انت بس بتساوي كرسي 7 ملايين، يعني رقم فلكي.
That's a whole lot of poo-poo.
We've been in business 3 years. The first year in business, we sold $1 million in 20.
3 سنوات في البزنس، أول سنة باع بمليون.
Party, come on.
First year in business, we sold $1 million in 20. Party, come on.
قال له بأول سنة بعنا مليون، قال له come on، يعني رقم فلكي.
The year after that, after we did 2.7 million.
Yes.
2.7 المليونين فاصل سبعة بالسنة الثانية.
Like it. And this year alone, we just sold $2 million in Squatty Potties in the first two quarters. So
طبعا بالسنة هاي بعنا باثنين مليون بس بالأول the first quarter أو second يعني أول أربع شهور. طبعا أرقام فلكية.
How do you sell them to who? They're all available online. You know,
كيف بتبيعهم أونلاين على الأمازون؟ طبعا صعقهم. طبعا 2.7 مليون اونلاين.
Okay, so in the first year we were in business in 2012 we were on Dr. Oz.
Yes.
That's how we got that $1 million, right? Mm. And you know Dr. Oz said about
طبعا هو كبداية هو كان في برنامج أمريكي اسمه دكتور أوز اللي هو ساعده كمان على أساس يعمل ده. طبعا أي شخص بيمكن يعمل أي هذا الشيء. طبعا هو ماخذ باتنت بقول لك على أساس ما حدا يأخذ الفكرة. سجله باسمه على أساس شراء. طبعا هو قال انه حطيت ارتفاع يعني انه بتعدل الارتفاع. طبعا هو بكلفه $5 وبصنعه بامريكا وبيبيعه $25 يعني تخيل الربح داخل امريكا.
And medical reimbursement coverage for this product and getting this as a medical device.
طبعا هو ماخذه على اساس بالتمويل على اساس ياخذ ال FDA وبعض اللايسنس الابلكيشن الطبيه على اساس تساعد الماركتنج تاعه. طبعا بالنهايه حصل التمويل وفاوض واخذ. طبعا طلبوا قالوا له احنا بنعطيك 10% ب 350,000 10% طبعا صار مفاوضه قال له يعني 5% انه ما في شارك بروح بال 5% حاول يفاوض. طبعا بدي احكي طبعا انا مش راح اوريك الفيلم كامل. كل الشارك اغلبهم ضحكوا على الفكره واعتبر بالرغم من انه بايع الزلمه منتج بس في ناس كثير ما اقتنعوا فيها.
Wanting to get value for where you see the company going, and that's why you think it's worth $7 million. Then you talk about, boy, if only you had a shark who could get your calls taken, who can help you get in retail. So you're obviously not valuing that because if you truly did value that, you would not say, look, we're already to $7 million. You would have a.
طبعا الشرك هذا هاجمه وحكى له يعني أنت مهتم بالخمسة بالمية زيادة اللي هي بتفاوض عليها ولا أنت مهتم بالفلوس؟ فقال له انت يعني المفروض انت تقيمنا احنا بشكل افضل وتنطينا قيمة اكثر، لهذا السبب انا برفض عرضك. وطلع وهاجم مش بس هو الشارك واحد، عدة شاركات هاجموه وبقوة. هذا بدل على شيء، بدل على انه رأي شخص فيك حتى لو كان انسان مليونير او شارك لا يعني هو الحقيقة. فالانتربرونيرشيب او اللي هو ريادة الاعمال لازم تتعود يكون جلدك سميك، تتحمل النقد، تتحمل المهاجمة، تتحمل انه مش كل شخص ثري او شخص عبقري او شخص. طبعا هذا لا يعني انه هو رفض، بس احنا راح نشوف لقدام انه كلهم ندموا انهم رفضوا ياخذوا يمولوا. طبعا خارج. حكت له في شيء فيك أنا مش قادر أثق فيك، يعني بما معنى مش قادر أصدقك. فانتفاجأ يعني هاي برضو هاجمته. تقول له أنا بثق بأمك بس ما بثقش فيك، أنا مشاكك في مصداقيتك، أنا أوت، أنا رافضة وبقوة كمان. شيء بتحكي له الأم إنه ابن شخص جدير بالثقة. بحكي له إنه ما في شارك بيهتم 5% إنه يكون شريكه ينطيه 350، في شركة إنه بقيمها ب7 مليون يعني. فبدك سو أخذوا أوفر تاع لوري 10% ومولته. طبعا هي خلينا نشوف شو صار، كلهم هذول رفضوا، خلينا نشوف شو صار بعد سنة. طبعا طبعا خلينا نشوف شو صار. طبعا جينا على الشارك تانك وعندنا احلام، هذا زوجها. طبعا احنا بمساعدة لوري قدرنا نزيد المبيعات ونشهر. احنا قررنا انا وزوجي كنا نشتغل لحالنا بالبيت، طبعا زي هيك بيشتغلوا بالبيت، وقرروا بدهم يتقاعدوا هسا بعد ما حققوا احلامهم. هاي الشراكة كانت من أفضل الشراكات، رائعة جدا، وصاروا يصنعوا برودكتات وأشكال وألوان مختلفة كمان. 5.5 مليون. طبعا صار ينباع بأكثر من 20 دولة في العالم. يعني خلينا نشوف هذا البيت تاعهم اللي كانوا يحلموا فيه. هذا حلم وصل إلى حقيقة. يعني بتحكي لما إجوا على الشو كل الشاركس طلعوا أوت واعتبروا المنتج تاعه نكتة نكتة، لكن صارت من أكبر قصص النجاح في عالم رجال الأعمال. طبعا تعبوا بالعمر هذا، توصل تخيلوا إنه حققوا أحلامهم. هذا هو تحكي، هذا هو الحلم الأمريكي. طبعا بالنهاية الفكرة إنه حتى الفكرة السخيفة التافهة ممكن تكون فكرة عظيمة. يعني إحنا كبشر عندنا أفكار كثير وعندنا حلول كثير، بس إحنا مش عارفين نوصلها للعالمية بشكل، لأنه ما عندنا الخطة، ما عندنا الإيمان بالنفس إنه كيف ممكن نوصلها للعالمية أو ممكن تمولها أو تحصل على تمويل. فهاي هون الفكرة من القاعدة القرفصاء، يعني شغلات يعني زي ما احنا بنشوف انه الإبداع الكرياتيفيتي الابتكار مش شغلة زي ما انت بتعتقد انه شغلة لها علاقة بالجامعات أو بالدراسة أو انك انت بتولد موهوب أو لا، انت بتكتشف شغلة عن طريق الصدفة، شغلة بسيطة من خلال عملك وما حدا ملاحظها وانت لاحظتها واخذت فيها براءة اختراع أو سجلتها باسمك، وهون بتبلش السحر. شو الهدف من التعلم الابتكار؟ ليش احنا بنتعلم الابتكار؟ ليش بدنا نتعلمه؟ أولا احنا داخلنا كلنا مبتكرين، كلنا بنعرف أشياء بخلال عملك في مجال معين، بتعرف أشياء في ناس كثير ما بيعرفوا. وأنا متأكد أنت لما هسه بعد ما شفت الأفلام هاي وشفت القصص النجاح وشفت أفكار بسيطة، يعني إنه مش هذيك الأفكار المعقدة، أنا متأكد أنت من خلال عملك بتعرف أشياء بسيطة بس ما حدا مطبقها، ما حدا مفكر إنه يعمل منها بيزنس، ما حدا مفكر إنه يأخذها للمستوى الثاني، ما حدا يعني بقول لك مشي وانسى وفكك وكذا. أنت من خلال الدورة هاي اللي أنت سجلت فيها، من خلال الأفكار هاي، أنت راح تعرف كيف إنك تستغل هاي الشغلات وتساوي منها ثروة. الهدف من تعلم الابتكار انك تغير حياتك وحياة الناس اللي حولك. الهدف منها انك انت ما تشتغل عبد للفلوس وتشتغل من الساعة 8 صبح للساعة 4 وتروح مهدود الحيل وتشتغل زي الآلة. الهدف انك تحرر نفسك، تحرر نفسك من القيود اللي انت عايش فيها، تحرر نفسك من انه انا زي غيري وعايش واللي بصير على غيري بصير. اطلع من المنظور هذا كله، اطلع منه. الهدف من الابتكار انك انت تعيش حياة حرة مش عبد للمال للوظيفة. قتل الأفكار بداخلنا بسبب الاعتقاد الداخلي بالدينونة. طبعا هاي مشكلة احنا بنواجهها انه احنا دائما بنقلل من قيمة أفكار ده وبنفكر انه هاي الفكرة انه مين انا حتى اطلع بفكرة زي هاي، غيري كان اشطر ولو انها فعلا فكرة ناجحة كان غيري سواها. المبتكر ما بفكر بالطريقة هاي، المبتكر اذا طلعت براسه فكرة بروح بيطبقها، المبتكر بتحرك الأفكار موجودة بكل العالم، مش مهم الفكرة، المهم اللي بيتحرك وبيطبقها، هذا المهم، هذا المهم اللي بيتحرك وبيطبقها أو بحاول يطورها أو بحاول يبني بروتوتايب اللي هو نموذج أولي وبحاول يعمل تيستينج، يعني بحاول يجربه على ناس كثير ويأخذ اللي هو رأي الناس فيه، الانتقادات كيف يطوروا كيف يحسنوا، هذا هو الشخص اللي بينجح، مش الشخص اللي بفكر بالأفكار. الأفكار بتسوي شيء إذا ما تطبقت. الشخص اللي بيتحرك بحاول يبني نماذج، بحاول يبني تجارب مع الآخرين، بحاول يبني قصص، بحاول يدون كل شيء، بحاول يطور. اللي ما بيقتل الأفكار وبصير يعيش بالسلبية، المجتمع والحكومة والدنيا وما معيش فلوس وما عنديش تمويل، حكي التمويل حكي فاضي. انت بإمكانك إذا انت طلعت براسك فكرة، بإمكانك تروح على أي مستثمر تقول له عندي الفكرة 1-2-3 وتبني خط عمل بمولك. طبعا سبيجي واحد بيقول لك إيه الممول ممكن يأخذ الفكرة ويسويها، لا ما بيسويهاش، لأن الممول ما عنده الخلفية تاعتك والممول مش فاضي أصلا يقعد يبحث في القصة تاعتك عشان يألف مش فاضيين. هذا كل واحد له عالم. مشكلتنا احنا بنفكر انه الشيء اللي انا بسويه كل العالم مهتم فيه، ما حدا راح يأخذ فكرتك ويروح يطبقها لانه ما عنده الشغف والمعرفة والخلفية اللي انت موجودة عندك اللي وصلك للمنتج هذا، وما حدا راح يقعد ينفذ زي ما انت بتنفذ، ما حدا عنده جلد حتى، ما حدا حتى ممكن يؤمن فيها زيك انت. فهي الطاقة الحقيقية انت، المعرفة الحقيقية فيك انت. فبدك تكون انسان مغامر وتبلش تؤمن في الشيء وتتحرك، ما تشعر بالدينونة، قاتل الدينونة اللي في داخلك، وما تسمح لحدا يقتل افكارك ولا تقتل افكار الاخرين. طبعا هاي قتل الأفكار من أحد المشاكل الموجودة حتى من الطفولة. إحنا لما بيكون ولد صغير طفل عنده فكرة بنقول له اخرس، شو بفهمك، اسكت، غيرك لازم تسمع للكبار، انت شو بعرفك انت. طبعا هاي كلها عبارة عن التربية من الطفولة، هذا خطأ كبير إحنا بنرتكبه، هي جريمة في حق الابتكار، قتل الأفكار. ومننمو ومنكبر ومنبطل نفكر بطريقة خلاقة. مع العلم الابتكار يبدأ من الطفولة، الابتكار يبدأ من قبل ما انت تبلش تحط قيود لعقلك. فعمرك ما تقتل أفكار الآخرين وما تقتل أفكارك. طبعا هسه السؤال شو اللي بيحكي، شو افكر، ماذا يعني فكر خارج الصندوق؟ شو بتقصد فكر خارج الصندوق؟ شو هو الصندوق؟ وين الصندوق هذا؟ الصندوق هو كل شيء تعلمته بحياتك وصار مخزون معرفي، هو الصندوق. مثلا انت رحت على المدرسة درست فيزياء وكيمياء ورياضيات، هذا صندوق. الديانات، المعتقدات، هذا صندوق. العادات والتقاليد، هذا صندوق. القيم والمبادئ، صندوق. كل شيء طبعا ما بقول لك انك انت تكسر القيم والمبادئ، بس بما معنى الصندوق هو كل شيء موجود في حياتك وتعلمته من الطفولة وصار قواعد أساسية في حياتك بتطبقها وبتمشي عليها بشكل أعمى وما بتفكر لأنه خلص هي هيك انتهى ما تناقش. مثلا بالرياضيات، بالكيمياء، اللي درسته في المدرسة إذا بتناقش أي واحد وبيطلع لك بنظرية ثانية بتحاربه على السريع لأنه خارج الصندوق، خارج الشيء المنطقي اللي أنت تعلمته. الإبداع والابتكار بيطلب أنك تخرج من الصندوق. إذا أنت داخل في الصندوق ما بتقدر تبتكر. أكثر ناس مبتكرين الأطفال. ليش؟ الأطفال ما عنده صندوق، الطفل بريء على سجيته ببساطة. يعني الطفل لما بتطلع عليه، وأكثر ناس مضحكين وأكثر ناس نستمتع في مشاهدتهم هم الأطفال. ليش؟ لأنه الطفل خارج الصندوق، ما عنده قيم، ما عنده مبادئ، ما عنده تعليم، ما عنده ثقافة. بتلاقيه بهبش بخرب، بس بده ينبسط، بجرب، بتعلم، بكسر، بيساوي هاي وبخرب هاي وبعمل هاي. الطفل هو عالم لا ما له علاقة بالقوانين والأنظمة، وبنطلع عليه وبننبسط عليه. فالإبداع يتطلب بشكل أساسي إنك تخرج من الصندوق وتفكر كطفل، وترمي كل اللي أنت بتؤمن فيه إنه صح وحقيقة مطلقة ترميه، وتفكر من الصفر سكراتش ولا كأنه في شيء، وتفكر إنه أنا لو صار في زي هيك شو ممكن. طبعا الابتكار يبدأ بالخروج، زي ما وريتكم في بداية الدورة بوسكليت الإطار تاعه مربع. ليش يكون مربع؟ ليش يكون دائرة؟ ليش ما يكون مربع؟ واحد بيقول لي ما هو الدائرة ماذا؟ طبعا هو منطقيا الدائرة أسهل. هسا السؤال إنك أنت بدك تبلش تغير في المعتقد السائد إنه ممكن تساوي بوسكليت الإطار تاعه مربع ويمشي، ممكن يكون في هذا المربع يكون في تحت في الأسفل حلز قلول هاي طابات جولز مثلا، ممكن يتحرك في طريقة في كيميائية أو في ممكن. فما تقيد عقلك في الشيء الموجود اللي يعتبر مسلمات إنه حقائق، إنه خلص أنا بدمشي مع هاي لأنه حقيقة كل العالم بتساوي هيك وأنا بدي أساوي زي. طبعا أكبر مشكلة إذا أنت بتتفرج على العالم شو بيساوي وبتحكي أنا بدمشي زي العالم ما بيساوي، أو تنسخ أفكار الآخرين أو تنسخ. طبعا هون الخطأ، ما بصيرش فيه ابتكار أصلا. الابتكار يتطلب إنك تخرج عن المألوف، تبتكر شيء جديد، تلاقي حل. ممكن كلنا احنا عندنا ابتكار لكن احنا بنكبحه. فهون انت بدك تخرج من الصندوق، تخرج عن المألوف. هاي هي ما يعني اخرج خارج الصندوق. انسى كل شيء تعلمته على اساس انه حقائق مطلقة، انساه. العادات التقاليد انساها، فكر بتفكير حر. حاول انك اطلق العنان لافكارك، اطلقها بشكل حر، فكر كطفل، كطفل بالذات كطفل. هذا التدريب طبعا اخذناه في الجامعه، طبعا بنطوف في الجامعات لطلاب الماجستير في اداره الاعمال. ورق الحمام التواليت، هاي حمام ورق التواليت. فكر لمده ربع ساعة، وقف الفيديو ووقف، لا تحضر الباقي. ورق الحمام أعطيني أفكار شو ممكن نعمل فيه، أعطيني أفكارك، وقف الفيديو لا تحضر، بس أعطيني أفكار شو ممكن تطلع فيه، كيف ممكن تسوقه، شو ممكن تعمل منه. ورق الحمام بس طلع لي بأفكار. بحكي لي الناس شو بتحكي ورق الحمام، يعني شو ممكن نطلع بأفكار بورق الحمام؟ طوره، عدل عليه، حسنه. ليش ورق حمام؟ طلع لي فكرة ثانية مثلا، أو شو ممكن نستخدم ورق الحمام لأشياء ثانية، أو شو طلع لي مثلا، حط لي مثلا من خمس لعشر أفكار مجنونة لورق الحمام. وقف الفيلم، ما تكمل، حط 5-10 أفكار كيف ممكن تطورها، واطلق العنان لعقلك. طبعا هذا التدريب تدريب ابتكار، بعلمك انك تخرج عن المعروف وتطلع باشياء مجنونة. طبعا اطلع بشكل مجنون، يعني اكسر المألوف، الهدف منه انك تكسر المألوف. طور ورق الحمام، وبعد ما تخلص تشغل الفيلم ومنشوف شو الافكار اللي طلعوها طلاب الماجستير عندنا في الجامعة، ومنقارنها بافكارك، شو طلعت معك افكار. طبعا روح على جوجل، دور، ابحث، اعمل شو ممكن نطور، ساوي. هذا تدريب افكار. وقف، 1-2-3، وقف الفيلم وارجع لي بعد 15 دقيقة وخلينا نشوف شو بصير. طبعا أنا بتمنى 15 دقيقة خلصوا، وهسا بدنا نشوف شو بصير، نوريكم شو النتائج طلاب الماجستير طلعت معهم. واحد قال لك أنا بدي أحط صورة ترامب على ورق الحمام، واحد بقول لك لا أنا بحب بكره أوباما، واحد بقول لك لا هيلاري كلينتون، واحد يجي قال لك بنت قالت قلوب حب مثلا، واحد قصص كوميكس، ليش ما نسوي قصص نكت مثلا، واحد هو بفوت الحمام بتسلب بقرأ شوية نكت كوميكس، واحد بقول لك حكم، ليش ما يكون فيها حكم، أقوال مأثورة. واحد حط ترامب شكله زي هيك، واحد حكى مثلا ليش انا ما نطور الورق الحمام، منطور القاعده بكون عليها شاحن للموبايل مثلا بالحمام اذا واحد مغرم بالموبايلات حب هو بالحمام. واحد بيقول لك انا بستخدم ورق الحمام بالكاميرات تساوي صور اصور، اللي هو بتقدر تحط صوره اي شخص بتكرهه مثلا على كاميرا وبتقدر تسوي بورق الحمام، وكل ما تفوت الحمام بتكرهه بتساوي كذا مثلا. فكره مجنونه هنا زي ما انا حكيت لك، هنا اطلق العنان لافكارك، اخرج عن المألوف. الهدف من التدريب الخروج عن المألوف، جنان. هون واحد ويلكم تو جابان انستراكشن كيف تستخدم الحمام على ورق الحمام مثلا باليابان موجوده هاي. واحد بساوي عليها قاعده بحط الساعه والموبايل، يعني فكره. واحد قال لك ليش يكون على الجنب مثلا، هون ليش منسويه هون مثلا ورق الحمام، ليش ما يكون من قدام، ليش يكون هون، يعني بقول لك غير مكانه. يعني كل واحد بنطى فكره مختلفه، واحد حاكى شاحن، واحد صور، واحد سوى كاميرا فوريه بحط، واحد حطه هون، واحد قال دولارات، واحد دولارات بشكل كذا. يعني هاي هو الابداع الانوفيشن. تخيل يعني انت حتى ورق الحمام ممكن تطلع لك بعشرين ثلاثين فكرة مختلفة، حتى ورق الحمام. هاي تدريبات الابتكار. الابتكار انك تدرب عقلك تفكر خارج المألوف، تطلع بفكر. احيانا وانت بتفكر بالطريقة هاي وانت ماخذها بليك كطفل كلعبة بتطلع بفكرة المليون دينار وانت بتلعب زي هيك فقط لا غير. هاي التدريبات بتعلمك على الابتكار والابداع. هاي ممارسات لازم تتعود حالك كل يوم تحاول تقعد ربع ساعة نص ساعة تحاول تطلع على اي شغلة بحياتك او في عملك وتطلع افكار زي هيك، 5 إلى 10 افكار في كل شغلة في حياتك في كل جزئية. الا ما تطلع لك بفكرة مش خاطر بحد اي حدا وتسوي منها منتج في اي شغلة، هاي هو عالم الابتكار، مجرد افكار. بعدين الابتكار له ادوات راح اعلمك اياها، وكيف انك انت تاخذ افكار الناس الاخرين وتبني برين ستورمينج، عصف ذهني، وتطور الفكره وتبني فكره على فكره فكره على فكره، هوب اللي انت طالع بمنتج خرافي. هذا هو تدريبات الابتكار، تدريبات سخيفه جدا، يعني مش هذيك التدريبات، بس هي عباره عن عضله. الابتكار عضله في دماغ، انت كل ما طلعت افكار اكثر كل ما العضلة صارت أقوى. هاي تدريبات الابتكار، عضلة دربها كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، بعد شهر انت راح تصير يعني ابتكاراتك اشي بصير، جودة الافكار بصير اعلى واعلى مع الممارسة. التفكير خارج الصندوق يتطلب تحدي الاخرين. دائما انت اللي راح تفكر، راح لما تصير انسان شخص مبتكر وتطلع افكار مجنونه راح تصير تستفز الاخرين، راح يصيروا الاخرين يضحكوا عليك او يقولوا لك انت مجنون او كذا او شو بتفكر او كذا. دائما بدك تتعلمها، اذا انت بدك تصير شخص مبتكر بدك تتعود على النقد والنقد الجارح، والناس راح تصير تكسر مجاديفك وراح تصير مضحكه كمان. كل النقاد كل المبتكرين ما بيفكروا برأي الآخرين، ما بيعيروا اهتمام بهمهم هم نفسهم شو بيفكروا وشو لهم منظور مختلف في الحياة. فبدك تتعلم انك انت راح تتحدى الآخرين بأفكارك الجريئة، راح تطلع بأفكار جريئة، الناس راح تنتقدك. بدك تتعود على الحكي هذا كمبتكر. كيف أصبح مبتكر؟ كيف أصير شخص مبتكر؟ طبعاً حطيت بعض النقاط اللي راح تزيد الكرياتيفيتي. أول شيء راقب الأحداث بدقة وحاول أن تفهم معنى الروابط. يعني إذا بتشوف سيارة بتشتغل أو موتور بيشتغل أو قط أو لعبة الطفل بتشتغل، حاول شوف كيف بتشتغل، حاول فكة مثلاً واعرف كيف تشتغل، كيف الأشياء مترابطة، الشجر، الطبيعة، النباتات، كل هاي بتزيد. كن شخص جريء وخذ تجارب يعني خذ تجارب تحتوي على بعض المخاطر. رياضات خطرة، تزلج، شغلات مثلا عمرك مثلا روح خذ دورات فيها جرأة، تسلق جدران عمرك ما تسلق، اتحدى نفسك، حاول اتحدى نفسك، ما تظلك عايش حياة تسوي نفس الشيء اللي بتسويه كل يوم. لا تخاف من الانتقاد والاهتمام برأي الآخرين المبالغ فيه. لا تخاف من الانتقاد، لأن الانتقاد والاهتمام برأي الآخرين المبالغ فيه بحد من تفكيرك، بحطك داخل صندوق. كن مهتم بالأعمال الفنية، طلع الأعمال الفنية. الأعمال الفنية فيها ابتكار، هي اللي بتنشط خلايا الابتكار في دماغك. الرسومات، الكريكاتير المضحك، أحيانا الأفلام، الموسيقى، كلها هاي أعمال فنية. حاول تكون مهتم بالفن، الفن كله ابتكار، بدك تتعلم انك تصير تهتم بالأمور الفنية. طبعا يجب ان تكون محظوظ، شخص محظوظ. طبعا اذا بتساوي هذول كلهم اللي محطوطهم بتصير شخص محظوظ. مفروض احط اخر شغلة هاي، كل الحظ ما بيجي. طبعا الحياة، في الحياة انت في اشياء انت ما بتتحكم فيها، بتيجي لحالها، واحيانا ظروف تشتغل ضدك. بس اذا انت بتساوي هذول كلهم بتصير شخص محظوظ وكله بيجي معك، لانه انت بالحياة كل شيء بيشتغل ضدك ما لم انت تكون مسلح بكل الادوات والافكار اللي بتساعدك على اساس تكون شخص محظوظ. الافكار لا تأتي الا عندما تبدأ العمل بالتفكير. ابدأ ابدأ ابدأ، هاي شغلة بحبها. دائما في مقاومة داخلنا احنا كاشخاص، لما نبدأ شغلة في شيء داخلنا ببعدنا، مقاومة، ضغط. طبعا احنا بالشرق الاوسط لما من ما بتيجينا المقاومة هاي بنقول الولد محسود، عليه عين، مش قادر يركز. طبعا هذا الحكي موجود في كل العالم، هاي المقاومة. اي شغلة صعبة انت بدك تدخل فيها او شغلة بتتطلب تركيز وجهد، دائما الانسان بيعاني مقاومة. مقاومة، المقاومة دلالة على انك قاعد تعمل شيء عظيم، مش دلالة على انك محسود. مش دلالة على لما بتقع وبتفشل، مش دليل انك محسود، بالعكس انت داخل على شيء كبير. اصلا النجاح ما بيجي بسهولة، ولا كل العالم ناجحة، ولا كل العالم مليونيرية. اصلا لو انه النجاح بده يجي بسهولة ما عادش النجاح اشي له قيمة اصلا. النجاح صعب لانه صعب، لانه في مقاومة، انت بتقاوم، انت بتحارب تجاه مقاومة. فاذا في مقاومة انت مش محسود، انت قاعد بتدخل على عالم صعب جدا، زي تسلق الجبال، يعني بتطلب مشقة. التفكير والنجاح والإبداع مش بالبساطة اللي انت ممكن تفكر فيها. كن شخص فضولي ولديه رغبة بالتعلم والمشاركة. كن شخص فضولي، هاي مهمة جدا، انك حاول كون اتعلم، اشتري، اتعرف على الاشياء. ما تشوف الاشياء مثلا حولك وما تكون مهتم، اهتم بالناس، اهتم بالاخرين، اهتم مش بطريقه مزعجه. طبعا تكون فضولي بطريقه انك تتدخل باسرار وخصوصيات الاخرين، ما بحكي عن الامور هاي، لا، كن فضولي بشكل عام بالطبيعه، بالنباتات، بالاشجار، بالعلم، بالساينس. كن فضولي في الامور اللي زيك، بس ما تكون فضولي بالسياسه وتحضر اخبار وتلفزيون. لا تكون فضولي بالكورونا وتحضر، لانه هاي مش فضوليه، هاي مدمر للناس. يعني انا بقول لك اياها، كن فضولي في كل شيء في الطبيعه، كل شيء في الدنيا بتحرك، لكن لا تكون فضولي في الأخبار والتلفزيون، لا تحضر، بنصحك، احنا مش، لأنه هاي كلها طاقة سلبية. كون طفل من الداخل، فكر كطفل، خليك طفل، اسأل أسئلة ذكية، ظلك اسأل، اللي بيسأل أحسن من اللي ما بيسأل. شارك في مغامرات ورحلات غير عادية، اطلع استكشف أمور جديدة، اخرج عن المألوف. دائما انت لما بتروح بتزور أماكن عمرك ما زرتها، بالأردن مثلا، في السعودية، وين ما كنت، بدبي، في قطر، في أماكن أنت ما زرتها، بلدك زورها. اطلع كل نهاية أسبوع، روح على مكان عمرك ما شفته، قابل ناس أنت ما كان عندك اهتمام فيهم، قابلهم وحاول تعرف عليهم للمرة الأولى. هذول كل واحد عالم، كل واحد دنيا، بتكتشف أشياء جديدة. خذ أفكار من الطبيعة، من الحيوانات، من النبات، من الشجر. زور حدائق الحيوانات، راقب الحيوانات، راقب النباتات، كلها بتنطي أفكار. انسى الأنا، أو بمعنى آخر الإيجو أو التكبر. الحساسية والإيجو هاي بتخرب يعني ما في إنسان مبتكر بكون عنده إيجو عالية أو أروغانت. يعني حاول إنك أنت ما تكون الإيجو عندك أو التكبر عالي جدا، لأنه أو إذا واحد انتقدك تنهز بسهولة. ولا تأخذ الانتقاد على محمل الجد، لا تأخذ الانتقاد على محمل الجد، هاي مهمة جدا. وحاول دائما وأبدا كون ما في إشي بالدنيا يعني بيستاهل إنك تقلل شأنك من شأنه. يعني إذا طلعت بفكرة أو كذا خذها كدعابة، خذ الأمور كلها كدعابة كفن، رياضة تسلاية، يعني ما تأخذها بشكل جدي، لأنه إذا بتأخذها بشكل جدي كثير وبتأخذها بشكل حساس ما بتقدر تنجح. بدك تكون نوعا ما سلس بسيط منبسط، يعني خذ الأمور بأريحية، كون إنسان بسيط وفكر كطفل فبصير إنسان مبتكر. هاي أحد الأمور المفروض تفكر فيها، كيف إنك وراقب أطفالك، حاول شوف أطفالك، تعلم من أطفالك، لا تكبح أطفالك، اطلع مع العب مع أطفالك، اللعب مع الأطفال كمان بخلي بنمي عضلة الابتكار داخلك. أدوات الابتكار، طبعا هون رح نحكي عن أدوات الابتكار. كل شيء في الدنيا له أدواته وله أساليبه وطرقه. إذا أنت بتحضر يوتيوب محاضرة عن الابتكار وما بتعرف شو الأدوات، تتأثر بالكل الكلمة، يعني أنت إذا حضرت من البداية شو وريتك ورحت تقول أوكي هاي نعرفنا الابتكار، خلينا نبلش نبتكر، تيجي تبتكر أو تبدل وتعدل على أشياء موجودة في حياتك، وبتفكر مثلا أنك أنت صرت مبتكر، ممكن ترتكب كارثة. طبعا الابتكار له أصوله وأسسه. طبعا راح أحكي لكم قصة من أحد القصص اللي أنا مرقت بحياتي، قصة تجربة أنا عشتها. طبعا كنت هاي آلة اسمها فاكيوم ليفتر، شفاط حمال، يعني هذا بيشتغل على نظام الشفط، بحمل 20 طن، آلة بتحمل شيت ميتال اللي هو ألواح المعادن، المعادن بيجي شيت لوح طويل، هاي بتحمله بيوصل اللوح 20 طن، يعني سماكته تقريبا بجوز وصل 10-15 سنتي و20 سنتي. طبعا ألواح ضخمة ضخمة ضخمة، في بناء السفن بيستخدموها، وبتحمل أوزان عالية جدا. طبعا هذا مشروع كان مساوى لكونيكرينز، شركة فنلندية تشتري منها، وكنت أنا في شركة منصمم هاي المكان، وكنت أنا مهندس تصميم للمكان هذا. طبعا كان عندنا مدير مشتري الشركة اللي أنا بشتغل فيها ومش فاهم أصول الشغل تاعنا، بس إيش كرياتيف مبدع، بحب الإنوفيشن، بحب الابتكار، بحب إنك تكسر القواعد وتبني قواعد جديدة، بحب إنك تكون جريء، بحب إنك تكتشف، لكن مش على أسس علمية منهجية. هيك بحضر له فيلم يوتيوب عن الابتكار بصير بده يبتكر، بحضر ندوة عن الابتكار بسمع كلام كيف ناس سووا ملايين على الابتكار وكيف شركات انقلبت، بيجي بده يطبقها بطريقة عشوائية من دون منهج سليم. طبعا أنا ليش بدي أحكي لك القصة؟ عشان ما يصير معك نفس الشيء، لأنه إذا بصير معك نفس الشيء ممكن أنت كمان زي ما بقولوها تخرب أم الدنيا. هاي الآلة مثلا طلب من الآلة هاي بدهم يودوها على كندا. طبعا هاي الآلة فيها زنبركات زي ما أنتوا شايفين، زنبرك زنبرك يعني، وبتشد. طبعا الصدفة انه في كل شفاط، في شفاطات تاي، كل شفاط عليه 3 زنبركات من هون عشان يعملوا نوع من، عشان يمتصوا الصدمة تاعت الشيت ميتال، يعني لما بكون الوزن ثقيل عشان زي الشوك ابزوربانت بسموه، او مصص الصدمات، زي بالسيارة بتلاقي فيه زنبركات بالسيارة عشان يمتصوا الصدمات، نفس الاشي. طبعا لما اجاني المشروع هذا على اساس اصمم، وانا بصمم المشروع هذا، من 3 زنبركات في واحد مقاسه بيختلف، 2 متساويات والثالث مختلف، بالرغم من انه التصميم مبين بسيط. اجى قال والثالث سعره اغلى، الزنبرك الثالث غالي، فالمدير هذا المبتكر اجى قال خلص خليهن 3 متساويات، هذا شكله اللي مصممها مش عارف ليش بصمم هيك، ما سأل أسئلة ذكية. هنا أنا ليش بدي أحطك في بالموضوع الأدوات الابتكار والأسئلة وفهم أصول الأشياء مهم جدا قبل ما تغير أو تعدل في أي شيء. إجي قال لي فريد حط الثالث نفس 2، خليهن 3 زنبركات متساويات في كل شفاط، يعني ما في داعي تطلب الثالث لأنه غالي وبيجي سمكته على. أنا رفضت. شو السبب رفضت؟ لأني أول سؤال سألته لازم نعرف ليش الثالث مختلف، لابد أنه وراء قصة، لابد أنه في لازم نفهم أصل القصة. طبعا سألت ليش الثالث، أول سؤال سألته الخمسة ليش، خمسة ليش أو خمسة لماذا. سؤال أول ليش الزنبرك الثالث سماكته أعلى، شو السبب؟ قال ما بعرف بس غيره. قلت له لا لازم نبحث، إذا في مصمم صممه مين المصمم اللي صممه، مين اللي صممه وليش غيّ سواها سماكته أعلى، وليش شو نوع المنتج اللي حامله بالأول، وشو المعطيات اللي موجودة. يعني أنا بلشت أسأل أسئلة إنه بدي أحاول أفهم ليش وليش وليش وليش. ضايق المدير ليش بسأل ليش وليش وليش، كلمة لماذا 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 ضايقته، إنه بدي يعني خلص غيرها وخلص كون ذكي وبتفهم وغيرها وتناقشش، بالرغم إنه المسؤولية راح تكون عليه. طبعا أنا ما أخذت المشروع، قلت له لا أعطيه لمهندس ثاني وخليه يغيرها، أنا ما بدي أتحمل المسؤولية. طبعا أعطاها لمهندس ثاني غيرها. بعد ما ودوا المكن للزبون باعوها صارت كارثة. طبعا طلع هذا الثالث هو اللي بينطي توازن للآلة كاملة، يعني كل يعني الآلة كلها جنحت زي ما بقولوها، والمنتج صار مايل. طبعا الفاتورة التصليح كانت فاتورة خرافية، يعني وقفوا الإنتاج والمصنع خسر وما راح تصير محاكم، وصارت قصة كبيرة كبيرة. طبعا السؤال هنا اللي أنا ليش حكيت لك القصة، إنه ما تغير أي شيء في الحياة أو في أي منتج أو تعدل على أي شيء قبل ما تفهم ليش هو أصلا مصنع. إذا ما عرفت أجوبة، إذا ببحث عن الأجوبة، لازم تبحث، لازم تعرف أصل الأشياء. وهنا راح أدخل في موضوع عبادة الأصنام مثلا. خلينا نحكي عن موضوع قصة ثانية، عبادة الأصنام مثلا. ليش بالجاهلية عبدوا الأصنام؟ لنفترض على سبيل المثال أنت زلمي درست أدوات الإبداع، أدوات الابتكار، ورجعت 1500 سنة أو 1400 سنة للوراء، ونزلت على أهل الجاهلية وبدك تعرف شو أصل ليش الناس بتعبد أصنام. انت طالما درست ابتكار ودرست قاعدة الخمسة لماذا، في قاعدة اسمها خمسة لماذا، خمسة لماذا، لو سألت شفت الناس بيعبدوا أصنام، انت لحالك لو طبقت النظرية هاي راح توقف عبادة الأصنام نهائيا على السريع. اول سؤال بتسأل ليش انتوا بتعبدوا أصنام، راح يجاوبوك وجدنا آباءنا وأجدادنا على هذا ففعلنا. طيب اوكي حلو، وجدنا آباءنا. السؤال الثاني ليش أباءنا وأجدادنا عبدوا الأصنام، هون السؤال الثاني. أول شيء سألت ليش عبدتوا الأصنام، قالوا لك وجدنا أباءنا، وكان الجواب وجدنا أباءنا. السؤال الثاني ليش أباءنا وأجدادنا عبدوا الأصنام، ليش، هون السؤال الثاني بدك تبحث فيه، بدك تشوف واحد. طبعا الجيل الجديد مش راح يعرف يجاوبك، بقول لك لازم تروح تسأل الجيل القديم، بتروح على الختائر القدام اللي عاشروا فترة أباءنا وأجدادهم، فبتيجي بتسألهم ليش انتو عبدتوا الاصنام، بقول لك انه هاي الاصنام عبارة عن تماثيل بتمثل شخصيات قديمة اسمها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهاي كانت شخصيات في التاريخ يعني كنا نحترمها ونقدرها. طيب ليش كنتوا تحترموها وتقدروها؟ لأنه كانوا ناس صالحين وكنا نأخذهم قدوة، لأنه كانوا ناس صالحين ونأخذهم قدوة. حلو، طيب ليش بنيتوا لهم أصنام؟ عشان نخلد ذكراهم. شوف ليش لوين وصلتك، ليش لوين وصلك، ليش عشان نخلد ذكراهم. طيب وليش خلدتوا ذكراهم؟ عشان كل ما نشوفهم نخلد ذكراهم ننحني إجلالا وإكراما لأخلاقهم وللقيم اللي بعثوها. هون انت فهمت على السريع إنه التحية الانحناء مش هو عباءة، كانت الأصل بالانحناء هو عبارة عن عملية تحية مش عبادة، بس تحولت لعبادة مع مرور الزمان. طبعا أنت لما بصير تبحث عن أصل الشيء تجد إنه أصل الشيء مختلف لما قال عليه الآن، يعني بما معناه بدك ترجع بالقصة من البداية للجذور للأصول عشان نعرف ليش صارت الأصنام عبارة عن عبادة. فإحنا على السريع فهمت إنه الصنم مش إله، الصنم هو تمثال صنع لشخصيات قديمة مرموقة وكانوا يبنوها عشان يخلدوا أسمائهم وعشان ينحنوا لهم تحية، والتحية تحولت الانحناء لعبادة، ومع الزمان قدست وبجلت وأصبحت أصنام وانتهى. فبالتالي انت عرفت انه الصنم مش إله، خلص انتهى. انت لانك فكرت ليش 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 ليش، سألت الخمسة ليش، زي سؤال زي قصة المقلاة، راس السمكة والمقلاة، قصة كنا نسمعها. اجت بنت كل ما تستخدم مقلاة بتقطع راس السمكة وبتحطها في المقلاة وبتقليها، وجت بنت صارت تقلدها، كل ما تجيها السمكة تقطع الراس وتحطها بالمقلاة. اجا كان سألت البنت أمها ليش قطعتي راس السمكة؟ قالت ما بعرف، أمي شفتها هيك بتسوي. راحت على جدتها البنت، سألت جدتها ليش قطعتي راس السمكة، واللي بتقول والله أنا السمك كان عندي مقلاة صغيرة وما بتسع، فقطعت راس السمكة عشان المقلاة تسع. فبالنهاية الأصل في قطع راس السمكة مش إنه خلاص إنه قطع لأنه هيك، الأصل إنه المقلاة اللي كانت تستخدمها كانت مقلاة صغيرة، وهسا السبب راح، اللي كانت أمها بتقلب مقلاة كبيرة راحت المقلاة الصغيرة، بس ظل التقليد هو أعمى لأنه ما نسأل ليش 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 ليش. فالقاعدة هون إنك اسأل خمسة ليش، اسأل لماذا خمس مرات حتى تصل لجوهر أو لصلب الموضوع. هاي القاعدة الأساسية في الإبداع في الابتكار، زي ما أنا حكيت لكم قصة الزنبرك في الآلة اللي بتحمل 20 طن، إني رفضت إني أغير قبل ما أعرف ليش، لأن ما لقيت إجابات، لأني لازم أبحث بطريقة علمية. إذا بدي أبحث بطريقة علمية بتتأخذ معي وقت، وفي عندنا delivery time وما في وقت إنك تقعد تبحث في الموضوع. إذا مش موجود على السريع إجابات سريعة، فأنت أي شيء بتغيره أنت قاعد ترتكب مخاطرة. حاول افهم أصل الأشياء، فهمك لأصل وجوهر الأشياء هو بداية الإبداع. زي ما إحنا كمان بنشوف مدير بغير سياسة مدير سابق وبيخرب أم الدنيا وبيدمر الشركة، لأنه بكون المدير السابق عامل شغل وموصل الشركة لمستوى معين لمرحلة معينة، وبعدين بيجي مدير ثاني ما بيفهمش ليش هذاك عمل الحكي هذا، فبروح بغير الاستراتيجيات فبيخرب السيستم القديم وبيخرب الشركة والشركة بتفلس. وهي أحد مصائب الشركات اللي بيغيروا مدراء بكثرة، فتغيير المدير بكثرة برضه خطر. إذا المدير اللي بيفهم بقعد من ما بيتخذ قرارات أول سنة كاملة، ما بيتخذ ولا أي قرار ولا شيء، بيحاول يراقب، بيحاول يفهم، بيحاول يربط الأشياء، بيحاول يفهم الشركة كيف بتدور، وبعدين ببلش يتخذ قرارات بعد ما يفهم أصل الأشياء. لكن في مدراء كثير حتى بفنلندا، يعني أنا لاحظت في عدة شركات إنه كان يجي مدير ما يفهم أصل الشيء ليش هو هيك، ويروح يتخذ قرارات هوب ولا الشركة كلها واقعة ولا هي عاملة خسائر. هسه بدنا نحكي، حكينا طبعا اللي هو اسأل خمسة مرات ليش 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 حتى تصل للجواب. الإبداع، نحكي مثال على الإبداع، مثال الخبز. لنفرض أنك طبعا الإبداع بده ممارسة، تجارب وممارسة وفشل. أي شيء نظري بتقرأ عنه أو بتتعلمه لا يعني انك انت صرت مبدع، لا، يعني بدك تمارس. مثال عليها الخبز، لنفرض طالبا انك انت بدك تساوي خبز، واحد يعلمك تساوي خبز، راح يقول لك بدك طحين، المقادير طحين، مية، زيت، زيتون، معلقة او سكر، معلقة سكر او معلقة ملح بمقادير، وخميرة. أول شيء بتخلط المي بالطحين وبتضيف السكر وبتضيف زيت الزيتون معلقة وبتزيد، بتخلطهن بالخلاط بخلط كويس، وبعديها بتضيف الخميرة، وبعديها بتترك ساعة، وبعديها بكون نفش الخميرة، وبعديها بتقطعها قطع صغيرة ودوائر وبتفردها وبتحطها بالفرن. حلو، هيك تعلمت نظري. هسا انت روح طبق بتفشل، روح طبق بتفشل. مع العلم أول شغلة بتخلطش الطحين كويس، بيطلع فيه طحين عبارة بعده مش مخلوط، لأنه أصابعك وإيديك مش متعودات على العجن، أصابعك لازم يتمرسوا على العجن. بتيجي أو الخميرة بتحط خميرة، بتطول على الخميرة أو بتحط خميرة، أو بتعجنها بطريقة مش كويسة، أو يعني إلا ما يطلع عندك أخطاء، أو بتحطها بالفرن بتحرقها، أو بتحطها بالفرن ما بتستويش بتطلعها نص عجين. طبعا انت عشان تتعلم الخبز لازم تخطئ مش اقل من 10-15 مره، بدك تغلط 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 تغلط، وممكن تقعد شهر كامل كل يوم تجرب 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 تجرب. خلال الشهر بعد شهر بصير انت ما شاء الله صرت شاطر بالخبز، بدناش نقول معلم، بس فهمت القصه. يعني هي هاي مساله مثال بسيط، قص عليها كل شيء في الحياه، قص عليها كل شيء. هسا انت بعد شهر صرت انت تقدر تسوي خبز طعمه كويس، مقاديره كويسة، العجنة كويسة، كل شيء مخلوط صح، الزمن بالفرن ممتاز، زمن التخمير ممتاز، مقاديرك صح 100%. حلو. هسا انت لما بتبلش تفهم كيف تعمل خبز عن طريق واحد يدلك، هسا هون انت بصير تسأل طب ليش احنا هسا انت بدك تعدل على الخبز، الخبز هذا مثلا بدك انت تصير تصنع خبز بأشكال جديدة تعلمت، بس انت بعد فترة من الممارسة والإبداع بالخبز بدك تبتكر خبز جديد، بدك تصير تسأل الناس، الناس بصير يقول لك خبزك ممل مثلا، كله نفس الطعم نفس الطعم، جاي بدل قيمه. بصير تسأل نفسك أسئلة، ليش معلقة زيتون؟ ليش ما يكونوا معلقتين زيتون؟ سؤال. ليش مثلا معلقة ونص سكر؟ ليش مش معلقة واحدة سكر؟ أو ليش مش معلقتين سكر؟ ليش ملح مثلا 40 غرام أو معلقة صغيرة؟ ليش مش معلقة ونص؟ بصير أنت بدك تغير وتبدل بالمقادير، بتيجي بتلعب بالمقادير بتذوقه، وبتنطي ناس يذوقوه ويجربوا، بصير تأخذ آراء. هاي الآراء الفيدباك، أو هاي الفيدباك مهم جدا. بتلاحظ انه مثلا انت بدلت بالمقايير بتسجلها وبتاخذ 5-10 رأي اراء مختلفة وبتقول لهم يجربوا، مثلا تختار مثلا 5-6 اشخاص من اقاربك، مثلا جدك بقول لك والله مالح، امك بتقول لك والله كثير لو انه مقرمش شوية لو تحطه بالفرن، ابوك بيجي بقول لك لا والله لو انه مثلا هذا الخبز حاط عليه سمسم بطلع زعب طعمه أزكى. بتسأل طفل صغير بقول لك ما حبيتوش من المرة ولا بحب الخبز مثلا. هون صار عندك آراء، بتيجي بترد تعرضه على ناس ثانيين، فبتلاحظ انه مثلا شريحة معينة مثلا من الرجال مثلا بحبوه مقرمش وعليه سمسم، مثلا النسوان بحبوه مثلا بطريقة معينة، المراهقين بحبوه بطريقة مختلفة. بتلاحظ انه أذواق البشر من شخص إلى شخص مختلفة. هون ببلش الإبداع تاعك، هون ببلش بتصير أنت تصمم منتج خبز بتحط سمسم وبتحط عليه شوية للشريحة اللي بتحبه بسمسم، مثلا رجال بين سن 45 سنة بيحبوه بسمسم، بتساوي خبز لرجال بعمر 45 سنة، بتلاحظ أنه هاي الشريحة رجال بين مثلا 30 سنة لأربعين سنة 45 سنة بيحبوه بسمسم، بتعمل خبز وبتحاول تبيعه للشريحة هاي فقط. بتلاحظ انه هذا العمر والرجال لهم ذوق معين، مثلا بتلاحظ النساء مثلا من عمر لكذا بحبوه بالزعتر وبحبوه عليه زيت زيتون زيادة وبحبوه شوية مقرمش، فبتعمل للنسوان مثلا من عمر 20-50 مثلا بالمواصفات، بتلاحظ انه ذوق النساء مختلف عن الرجال، التذوق طبعا هاي قص عليها اشياء اخرى. وكذلك الأمر هون بتبلش أنت تدخل في عالم الإبداع، أنك بتصير تلعب في المنتج وتعدل فيه وتغير فيه بحيث أنه يناسب شريحة معينة مختلفة اختلاف عن الشريحة الأخرى. بتلاحظ أنك أنت بلشت تبني منتجات مختلفة من الخبز الواحد، بتساوي 6-7 أصناف خبز مختلفة بتناسب أذواق مختلفة. هون انت بتصير انت زلمة رائد في مجال الخبز. يعني لو في منافس لك في السوق بيساوي خبز وما عمل الدراسة هاي والتحاليل، انت اذا اتبعت الاستراتيجية هاي وطبقتها، هذا المخبز الثاني راح يعلن افلاسه على السريع، انت راح تسيطر على السوق. ليش؟ لانك انت راح تصير تصنع كمية خبز معينة لطبقة معينة، كمية لطبقة معينة، كمية لطبقة معينة، وتبيعها بناء على أذواقهم اللي هي أكثر شيء بتكون مشتركة بين فئة معينة. طبعا هذا الخبز مثال هيك عشوائي على أساس أنك أنت تفهم شو هون بسموه هون سلوك المستهلك، كيف هاي فن دراسة سلوك المستهلك، كيف انك انت تفهم المستهلك وكيف انك تستهدف شريحة معينة وتعرف شو بتطلع وشو شو الذوق تاعها، وكيف انك انت بالتالي لما بتعطيهم الشيء اللي بدهم اياه وتفصل لهم منتج للي هم بدهم اياه، انت بتقدر تبيع بسعر افضل كمان، انت بتقدر ترفع سعرك وبتقدر تنافس بشكل اكبر بالسوق، وبيطلع اسمك كبراند اعلى، انت بتصير انت براند في المرحله. فهون السؤال دائما انت لما بدك تصل للحكي هذا بالانوفيشن في الابداع، دائما اعرف اصل الاشياء، اسال 5 مرات ليش، افهم الاصل، بعدين لما بتفهم اصل الشيء زي ما حكينا بالخبز بتبلش انت تعدل وتغير وتاخذ اراء مختلفه وتحاول تبني منتجات تتناسب لشرائح مختلفة، هون انت بتصير انسان مبدع، هون اسمك بطلع. هاي اصل، هاي اول قاعدة من قواعد الابداع، افهم اصل الشيء بعدين عدل وغير واتقن الشيء. دائما لا تحاول انك تغير وتتلاعب في منتج او تبني منتج اذا انت مش فاهم استخداماته وليش هو، حاول اصل للجوهر، اصل للجوهر. هسا وصلنا لاخر مرحله، اخر فقره بالفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم اليوم. طبعا الفكره من الفيديو الابتكار، الابتكار مش بس موجود في مجال الصناعه والتكنولوجيا، الابتكار موجود في كل مجالات، حتى الابتكار موجود في مجال التعليم. الابتكار هو الخروج عن المألوف وانك تطلع بفكره مجنونه، وبالنهاية هاي الفكرة المجنونة اللي هي مش منطقية تطلع فكرة عبقرية، لأنه أصلا العباقرة والمجانين بينهم وبين العبقرية شعرة. بدك تفكر كشخص يخرج عن المألوف، يطلع بأفكار ما حدا فكر فيها، وفعلا تطلع بالنهاية هاي الفكرة بتحل مشكلة عند شريحة معينة من الطلاب، وهاي الشغلة راح تميزك عن باقي الأساتذة لأنك طالع بشيء غير مألوف غير تقليدي. بنهاية الحلقة هاي بدي منك تعمل تمرين، التمرين تاعك اليوم أو تاعك بدك أو بدك تكتب 16 فكرة مجنونة ممكن تعملها في مجال التعليم. 16 فكرة مجنونة إنك ممكن توجد فكرة، 16 فكرة إنك ممكن تستخدمها في مجال التعليم عن بعد، حتى الموجود حاليا اللي بعلم عن بعد مش خاطر بباله. طبعا كيف اطلع من هالسطح؟ اول شيء قعد فكر شو في اشياء مثلا الطلاب او شغلة ما حدا فكر فيها احنا ممكن نضيفها بالتعليم عن بعد، وانه المنافسين لنا مش موجودين. كمان اذا شوي العقل مش جاي الافكار، روح على النت، اقرأ، ابحث في النت عن افكار تعليم مجنونة، طرق ممكن تلفت الانتباه، طرق ممكن تغير النظام التعليمي، طرق ما حدا خطرت بباله، سواء انت كنت استاذ رياضيات او فيزياء او كيمياء او دين او احياء، كل مجال فيه له طرق مختلفة عن الاخر. فكر كيف ممكن انك انت تعمل صرعة جديدة، فكرة جديدة. حط 16 فكرة وخلينا نتفرج عليهن، ومن ال 16 فكرة هذول راح نفلترهن ونختار أقوى 4 أفكار، ومن الأربع أفكار نشوف فكرة فعلا ممكن تسويك أو ماي جاد، تميزك عن باقي السوق. الابتكار ضروري جدا في عالم التسويق عشان تتميز عن الآخرين. إذا أنت تقليدي، أسلوبك تقليدي، طرق تعليمك تقليدية، ما أوجدت الشيء جديد، صعب أنك تتميز. يعني ممكن الأفكار ما تيجي بيوم يومين، بس حاول اضغط نفسك بساعة واحدة، اقعد ساعة واحدة في مكان معزول وفكر. حط 16 فكرة، اذا بتقدر تطلع اكثر من 16 احسن. حاول اعصر دماغك، طلع افكار مجنونة وما تكون منطقي، اوعى تكون منطقي. مثلا احنا شفنا الانوفيشن، ببداية الانوفيشن وريتكم اللي حاط مظلة على الكندرة، واحد حاط مظلة مقلوبة وبجمع مية المطر، واحدة حاطة هاي تحت اللي بتوقف، مجانين يعني مش ناس عاقلين، لا مصاريع. فبدياك تفكر بطريقة مجنونة، ممكن انت تطلع بشغلة انت ما بتعرف عنها شو هي. بعدين هاي الافكار اللي انت راح تطلعها راح نقيمها وندرسها مع بعض ونحكي فيها وهي الشغلة اللي هي ممكن تعمل لك تقدم لك قيمة مختلفة عن السوق. وبالنهاية أنا بتمنى لكم حلقة إنكم انبسطتوا في الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة رح نحكي عن الإبداع، عن الطريقة القديمة في التعليم والطريقة المستقبلية في التعليم. طبعا أنا كان لازم أعلمك الابتكار، لازم أدرس كل ابتكار، لأنه الابتكار مهم، لأنه راح يفتح دماغكم وخليكم تفكروا بطريقة غير تقليدية، لأنه هذا هدف مهم جدا مش لازم تفكر. ولازم علمت كل future strategy اللي هو استراتيجيات المستقبل، على أساس تفهم لوين المستقبل رايح. فأنت طريقة دماغك، طريقة تفكيرك طريقة مستقبلية، لأنك أنت لما بتقعد مع الناس العاديين وبفكروا بطريقة قديمة راح يأثروا عليك، لأنهم مش شايفين اللي أنت شايفه. فأنت لازم تشوف المستقبل بطريقة مختلفة عن الآخرين، بحيث أنه يكون عندك رؤية واضحة للمستقبل ولوين أنت رايح. وبالنهاية مع السلامة، وبتمنى لكم يوم سعيد، مع تحياتي.